والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صلي على محمد وآل محمد.
طبعا مسألة الإنذار والمسألة التي بعدها ليست مهمة، أتركها لمطالعة الإخوة إن شاء الله. وهكذا استحباب التفقه في الأمور التجارية نحاول أن نرجع إليها إن بقي لنا مجال في الأيام القادمة، وإلا أيضا لا شيء في تلك المسألة يمكن للإخوة أن يطالعوها أيضا، لكن نحاول نرجع لها. المهم هي مسألة، نصل الآن، ننتقل الآن إلى مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل، اللي حسب الطبعة هاي المحققة صفحة 357. مسألة إذا دفع إنسان إلى زيد مقدارا من المال وقال اصرفه على الفقراء مثلا، وكان زيد المدفوع إليه من الفقراء، يعني من الذين يشملهم العنوان الذي حدد من قبل الدافع، فهنا فرضان. الفرض الأول أن تثبت للمدفوع إليه وهو زيد ولاية على المال، بحيث تنقطع علاقة الدافع والمالك بالمال، تنقطع علاقة المالك وينتقل المال إلى ولاية المدفوع إليه، كما في الحقوق الشرعية التي تدفع إلى المجتهد الجامع للشرائط أو ردود المظالم، فحينما تدفع إلى المجتهد فالدافع تنقطع علاقته بهذا المال، ثم تثبت ولاية على المال لمن؟ للمجتهد، فيتصرف في هذا المال فيما يراه من المصلحة في موارده المحددة شرعا، وهذا خارج عن محل كلامنا، إنما الكلام في الفرض الثاني، وهو أن تبقى سلطنة المالك بعد الدفع، أي أن الدافع للمال تبقى ولايته وسلطنته على المال. أما هذا الفرض الثاني، أما المدفوع إليه فلا ولاية له ولا سلطنة له، وإنما كلف بالدفع فقط، يعني هو أعطاه المال وقال أوصله للفقراء، فالمدفوع إليه لا ولاية له، بل الولاية والسلطنة باقية لمن؟ للدافع. فلو قال له ادفع أو أعطي هذا المال للفقراء وكان المدفوع إليه فقيرا، فهل يجوز أن يأخذ لنفسه حصة من هذا المال أو لا يجوز له أن يأخذ حصة من هذا المال؟ وهي طبعا مسألة قد تكون ابتلائية، يعني أي واحد منكم الآن في منطقته في مسجد في كذا يجي له واحد يقول له هذه أموال مبلغ مثل 10 ملايين دينار وزعه على طلبة العلوم الدينية، وهو المدفوع إليه شنو؟ طالب من طلبة العلوم الدينية، فهل يجوز أن يأخذ حصة أو لا يجوز؟ طبعا ما أريد نقول يأخذن كلهن، يعني لا، حصة يأخذ، يجوز يأخذ حصة أو ما يجوز يأخذ حصة؟ هنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن تدل القرائن الحالية أو المقالية على عدم جواز الأخذ، كما لو عين الدافع للمدفوع له، عين له مقدارا، قال له خذ 10,000 دينار والباقي وزعه على طلبة العلوم الدينية، فلا شك ولا شبهة أن المدفوع له لا يجوز له أن يأخذ من الباقي، لأن الدافع قد عين له مقدارا، فإذا قد عين له مقدارا هذا يدل على عدم رضا الدافع بالأخذ من الباقي. الصورة الثانية أن تدل القرائن على جواز الأخذ، أسأما مقدارا مساويا للآخرين أو أقل أو أكثر حسب القرينة، فإذا دلت القرينة على جواز الأخذ لا شك ولا شبهة في أنه يجوز أن يأخذ من هذا المبلغ. ولكن الإشكال، كل الإشكال في هذه الصورة الثانية، فيما لو عين الدافع أصنافا مختلفة الحصص، يعني شنو قال له؟ قال له هذا مبلغ من المال ادفع للمجتهدين كل واحد 1,000,000 دينار، وادفع للطلبة كل واحد 100,000 دينار، واختلف التشخيص، فالدافع يعتقد أن المدفوع له من الطلبة فيستحق 100,000 دينار، بينما المدفوع له يتوقع أو يتصور أنه شنو؟ يعتقد أنه مجتهد أوحد فريد من نوعه، فلا بد أن يعطى 1,000,000 دينار. فما هو المتبع؟ فهم الدافع لو فهم المدفوع إليه، اعتقاد الدافع لو اعتقاد المدفوع إليه. الجواب لا بد أن نرجع إلى العنوان الذي حدده الدافع والمالك حينما قال أعطي للمجتهدين كذا وللطلاب كذا، فما هو قصده؟ هل قصده أن هذا العنوان أخذ على نحو الموضوعية أو لا، هذا العنوان أخذ على نحو الطريقية؟ بعبارة أخرى، هل كان يقصد القضية الحقيقية أو كان يقصد القضية الخارجية؟ فإن كان قصده القضية الحقيقية، يعني كل من فرض كونه مجتهدا فأعطه كذا، ولم يتصد الدافع إلى تحديد المصادق، لأن القضية الحقيقية موضوعها مقدر الوجود، فحينئذ تحديد الموضوع بيد المدفوع إليه. أما لو كان قصد الدافع على نحو القضية الخارجية، قال أعطي للمجتهدين، مو قصد عنوان المجتهد، لا، هو يريد أن يعطي زيد وبكر وخالد كقضية خارجية، لكنه يعتقد أن زيد وبكر وخالد من المجتهدين، فجاء بعنوان المجتهد على نحو الداعي، والقضية هي قضية خارجية، حينئذ التشخيص لابد أن يكون بيد الدافع لا بيد المدفوع له. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، ألا توجد قرينة على جواز الأخذ أو عدم جواز الأخذ، وإنما أطلق الكلام، قال أعطي هذا المبلغ لطلبة العلوم الدينية ولا قرينة على أنه يجوز لك أن تأخذ، ولا قرينة على أنه لا يجوز لك أن تأخذ. حينئذ هل يجوز له الأخذ أو لا يجوز له الأخذ؟ هنا معركة الآراء. لدينا خمسة آراء. الرأي الأول هو عدم الجواز مطلقا. الرأي الثاني الجواز بشرط أن تكون حصته مساوية للحصص الباقية. الرأي الثالث التوقف في المسألة. الرأي الرابع والخامس تفصيل. نقرأ هذا المقدار. قال مثلا إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل كالفقراء أو المجتهدين أو المساكين، يكون المدفوع إليه منهم، ممن يعني؟ من هؤلاء الذين حددوا كالفقراء مثلا. فهنا فرضان، قلنا أكو فرضين، الفرض الأول أن تحصل له ولاية، الفرض الثاني أن لا تحصل له ولاية، وكلامنا في الفرض الثاني، أما الفرض الأول خارج عن محل كلامنا. لذلك قال ولم يحصل للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال من دون الدافع. هذا إشارة ليا فرض، الفرض الثاني هذا. أما الفرض الأول أن تحصل له ولاية، ما هي أمثلة حصول الولاية؟ يقول ك، هذا التمثيل المن ك للمنفي، هو مو قال ولم تحصل ولاية، يريد أن يمثل للولاية. متى تحصل الولاية؟ قال كمال الإمام أو رد المظالم المدفوع إلى الحاكم الشرعي، فهذا خارج عن محل كلامنا، لأن محل كلامنا في من لا تحصل له ولاية. فله صور ثلاث، إحداها أن تظهر قرينة على عدم رضاه بالأخذ منه، عدم رضا من؟ عدم رضا الدافع بالأخذ من هذا المبلغ، كما إذا عين الدافع للمدفوع له من المال، عين له من المال مقدارا قبل الدفع أو بعد الدفع. زين، إذا عين له مقدار هذا شنو معنى؟ عدم رضا بالأخذ من الباقي. ولا إشكال في عدم الجواز حينئذ لحرمة التصرف في مال الناس على غير الوجه المأذون فيه. الصورة الثانية أن تظهر قرينة حالية أو مقالية على جواز أخذه منه، لكن كم يأخذ؟ مقدارا مساويا لما يدفع إلى غيره أو أنقص أو أزيد حسب ما تدل عليه القرينة، ولا إشكال في الجواز حينئذ، إلا أنه قد يشكل الأمر فيما لو اختلف مقدار المدفوع إلى الأصناف المختلفة. شلون يعني؟ كأن عين للمجتهدين مقدارا وللمشتغلين مقدارا، واعتقده الدافع بعنوان، يعني شنو اعتقده؟ اعتقد المقدار المدفوع بعنوان نفسه، وهو عنوان مو نفسه طبعا للمدفوع له، اعتقده بعنوان المشتغل والطالب، يخالف معتقد المدفوع إليه، لأن المدفوع إليه يعتقد أنه مجتهد. فهنا ماذا نفعل؟ أيهما يقدم رأيه؟ والتحقيق هنا مراعاة معتقد المدفوع إليه. متى؟ ها، إذا كانت حقيقية. إن كان عنوان الصنف كالمجتهدين على وجه الموضوعية، يعني شنو على وجه الموضوعية؟ يعني قضية حقيقية، أخذ الموضوع مقدر الوجود، كأن يقول ادفع إلى كل مشتغل كذا وإلى كل مجتهد كذا، وخذ أنت ما يخصك الذي تعتقده. فإذا كان يعتقد أنه مجتهد، خو ياخذ حصة المجتهد. أما وإن كان على وجه الداعي، يعني شنو على وجه الداعي؟ يعني قضية خارجية، هو حدد أشخاصا لكن حتى يجمعهم ذكر عنوانا بداعي الإشارة إلى هؤلاء، يعني أخذ على نحو الطريقية مو نحو الموضوعية. عنوان المجتهد إشارة إلى الأفراد الخارجيين المحددين. وإن كان على وجه الداعي بأن كان عنوان الصنف داعيا إلى تعيين ذلك المقدار للأفراد المحددين، كان المتبع اعتقاد الدافع، لأن الداعي إنما يتفرع على الاعتقاد. اعتقاد من؟ اعتقاد الدافع، لا على الواقع. كل ما فرض واقعا أنه مجتهد، لا لا، حسب اعتقاد الدافع. الصورة الثالثة، أن لا تقوم قرينة على أحد الأمرين ويطلق المتكلم كلامه وقد اختلفت فيه كلماتهم، بل اختلفت كلمات واحد منهم. قلنا كم رأي عندنا؟ خمسة آراء. الرأي الأول الجواز مطلقا، عفوا، عدم الجواز مطلقا، فالمحكي عن وكالة المبسوط، كتاب الوكالة في كتاب المبسوط للشيخ الطوسي، وزكاة السرائر ومكاسب المختصر النافع وكشف الرموز والمختلف والتذكرة وجامع المقاصد، تحريم الأخذ مطلقا. هذا هو يا قول قول لا. القول الثاني، وعن النهاية ومكاسب السرائر والشرائع والتحرير والإرشاد والمسالك والكفاية، أنه يجوز له الأخذ من هذا المال إن أطلق. من الذي إن أطلق؟ الدافع، أطلق الكلام من دون زيادة على غيره. يعني يجوز أن يأخذ، لكن بشرط مساوي للحصص الآخر، مو يأخذ 90% و10% يوزعها، لا. زين، ونسبه، نسب من؟ هذا القول الثاني، في الدروس نسبه إلى الأكثر، ونسبه في الحدائق إلى المشهور، ونسبه في المسالك. قال هكذا شرط كل من سوغ له الأخذ. يعني ماذا شرط؟ أن يكون حصة مساوية. القول الثالث هو التوقف، وعن نهاية الأحكام والتنقيح والمهذب البارع والمختصر الاقتصار على نقل القولين دون اختيار واحد من الآراء، يعني التوقف. القول الرابع، وعن المهذب البارع حكاية التفصيل بالجواز. متى بالجواز؟ إن كانت الصيغة التي قالها المالك، إن كانت الصيغة بلفظ ضعه فيهم، إذا قال له هذا المال ضعه في الفقراء، فيجوز له الأخذ ولا يجوز؟ يجوز. أما إذا قال ادفعه إلى الفقراء فلا يجوز، بلفظ ضعه فيهم أو ما أدى معناه. والمنع إن كان بلفظ ادفعه، لأن من يقول له ادفعه إلى الفقراء يعني أنت تأخذ لو ما تأخذ، يعني انت ما تاخذ شيء. زين، القول الخامس، وعن التنقيح عن بعض الفضلاء أنه إن قال هو للفقراء جاز له الأخذ. ليش جاز له الأخذ؟ لأنه من الفقراء. وإن قال أعطه للفقراء، فهنا فصل. الدافع يعلم بأن المدفوع له فقير أو لا يعلم؟ إن كان يعلم أنه فقير ومع ذلك قال ادفعه للفقراء فلا يجوز، أما إذا كان لا يعلم فيجوز. وإن قال أعطه للفقراء فإن علم فقره، من الذي علم؟ علم الدافع فقره، لم يجوز له الأخذ. إذ لو أراده أن يأخذ من المال لخصه، لقال له شنو؟ أخذ لك حصة. وإن لم يعلم أنه فقير، هو يتصور أنه غني، قال ادفعوا للفقراء فيجوز له أن يأخذ. زين، ما هي أدلة القول الأول؟ القائلون بالتحريم استدلوا بدليلين. الدليل الأول هو التبادر، حيث قالوا حينما يقول ادفع هذا المبلغ إلى الفقراء يتبادر من هذا اللفظ وينصرف هذا اللفظ إلى غير المدفوع له. يعني من يقول لي ادفع هذا المبلغ للفقراء، ماذا نفهم من اللفظ؟ أنه أنت داخل لو مو داخل، أنت غير داخل، فيتبادر من هذا اللفظ مغايرة المدفوع إليه للمستحقين لهذا المال، ولذلك لا يجوز له الأخذ. هذا الدليل الأول. ويؤيد هذا الدليل الأول بمؤيدين. المؤيد الأول يقول لو جاءته امرأة وقالت له زوجني من شخص، باعتبار إمام المسجد أو الحسينية جاءت وقال زوجني من شخص، فهو شنو قاله؟ قال زوجتك من نفسي. فهل هذا التزويج صحيح أو باطل؟ قالوا باطل، لأنه حينما قالت زوجني من شخص فهذا اللفظ ينصرف إلى غيره ولا يجوز أن يزوجها من نفسه. المؤيد الثاني لو أعطاه مالا وقال له اشتري لي شيئا، قال له اشتري لي كتاب المكاسب، فهو شنو سوى؟ عنده كتاب مكاسب بالمكتبة مالته، فقال بعتك كتاب المكاسب، فهذا البيع صحيح لو باطل؟ هذا البيع باطل، لأنه حينما قال اشتري لي به كذا ينصرف إلى أنه اشتري لي شنو؟ من السوق. وإلا لو أراد أن يشتري منه لقال اشتريت منك، فما يقول اشتري لي. هذا دليل على أن اللفظ يتبادر إلى الغير، هذا الدليل الأول مع المؤيدين. الدليل الثاني رواية صحيحة نقرأها، قال احتج القائل بالتحريم بدليلين. الدليل الأول مضافا إلى ظهور اللفظ، اللفظ ظاهر في ماذا؟ أي لفظ؟ الذي جاء به المالك، ظاهر في مغايرة المأمور بالدفع، مغايرة لمن؟ للمدفوع إليهم، فلا يجوز له الأخذ. بل احنا كلامنا ماكو قرآن، احنا كلامنا في الصورة الثالثة، لا توجد اي قرينة. زين، هذا الدليل الاول نؤيده بمؤيدين. اول المؤيد بما قالوه في من وكلته امرأة ان يزوجها من شخص فزوجها من نفسه فهذا الزواج باطل، لأنه يتبادر إلى غيره المؤيد الثاني، أو وكله في شراء شيء فأعطاه من عنده فلا يجوز لانصرافه إلى غيره. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، احتجوا بصحيحة ابن الحجاج. بلي، هذا الدليل الثاني، بلي للتحريم، بصحيحة ابن الحجاج المسندة في التحرير إلى مولانا الإمام الصادق عليه السلام، وإن أضمرت في غيره، في غير من؟ في غير التحرير، ما بها ذكر للإمام الصادق سلام الله عليه. قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليصرفه في محاويج أو مساكين، أو في مساكين وهو يحتاج. من هو الذي يحتاج؟ المدفوع إليه. أيأخذ من المال لنفسه ولا يعلمه هو؟ من الذي لا يعلم؟ الدافع. قال عليه السلام: لا يأخذ شيئا حتى يأذن له صاحبه. صاحب من؟ صاحب المال الدافع. ودلالتها واضحة. أما المجوزون، القول الثاني، فقد استدلوا بالظهور العرفي فقالوا: من جهة هذا العنوان الذي حدده المالك بحسب الفرض شامل للمدفوع له. هو قال ادفع للفقراء والمدفوع له شنو؟ فقير. ومن جهة أخرى الدافع ليس له غرض شخصي بكون المال لغير المدفوع له، هو يريد أن يعطي المال للفقراء. هسا هاي الفقراء هو نفس المدفوع له أو غيره، يعني ليس له عداوة خاصة مع شنو؟ مدفوع له. بعبارة أخرى، ليس هو بشرط لا، وإنما هو لا بشرط، أي فقير أعطي. فشمول العنوان وغرض الدافع لهذا المدفوع له معناه جواز الأخ. زين، ماذا نفعل بالدليلين على الحرمة؟ الجواب: أما الدليل الأول وهو التبادر، فالتبادر ليس مهما، إنما المهم هو الفهم العرفي، والعرف يفهمون أن الكلام شامل له فيجوز له الأخذ بمقتضى الفهم العرفي، والفهم العرفي مقدم على الظهور اللفظي وعلى الانصراف. يعني حتى لو سلمنا وجود ظهور لفظي ووجود انصراف، لكن مع ذلك الفهم العرفي مقدم. والفهم العرفي ما هو؟ الجواز او عدم الجواز؟ الجواز. اما الدليل الثاني، الدليل الثاني وهو الرواية، فهي معارضة بروايات أخرى صحيحة تدل على الجواز. نذكر جملة منها. قال: واحتج المجوزون من جهة بأن العنوان المدفوع إليه شامل له، المن شامل؟ للمدفوع له. ومن جهة أخرى والغرض الدفع إلى هذا العنوان، هو غرض الدافع شنو؟ إيصال المال للفقراء من غير ملاحظة لخصوصية الغير. يا غير، يعني غير المدفوع إليه. إن قلت يوجد لدينا تبادر واللفظ وإن سلم عدم شموله للمدفوع له لغة لأنه ينصرف إلى غيره، لكن إلا أن المنساق عرفا صرفه إلى كل من اتصف بهذا العنوان وهو الفقراء، فالعنوان موضوع لجواز الدفع يحمل عليه الجواز، يعني كلما وجد عنوان الفقير جاز له الأخذ والمدفوع له فقير. والفهم العرفي مقدم على التبادر والانصراف. طبعا نعم، في الصورة الثانية ذكرنا فرضين، قلنا القضية إذا كانت خارجية فالمدار على اعتقاد من؟ اعتقاد الدافع. فإذا كانت القضية خارجية قال ادفع للمجتهدين، وكان الدافع يعتقد أن زيد المدفوع له ليس مجتهدا، فزيد يجوز له الأخذ أو لا يجوز؟ لا يجوز، حتى لو كان يعتقد أنه مجتهد. نعم، لو كان المدفوع إليهم أشخاصا خاصين، يعني شنو خاصين؟ يعني محددين على نحو القضية الخارجية، وكان الداعي على الدفع إليهم اتصافهم بذلك الوصف كالاجتهاد مثلا، لم يشمل المأمور. هاي لم يشمل خبر لو، لو كان المدفوع إليهم كذا لم يشمل المأمور، لأن المدار على فهم الدافع ليس على فهم المدفوع. زين، أما الدليل الثاني وهي الرواية، والرواية الدالة على الحرمة معارضة بروايات أخرى دالة على الجواز، مثل أولا ما عن الكافي في الصحيح عن سعد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال سلام الله عليه شنو؟
نعم.
يعني يجوز أن يأخذ. وعن الحسين بن عثمان في الصحيح أو الحسن، طبعا هاي الرواية إما صحيحة بناء على من صحح إبراهيم ابن هاشم، أو حسنة بناء على من اكتفى بمدحه ولم يوثقه، فالصحيح أو الحسن بابن هاشم في رجل أعطي مالا يفرقه في من يحل له أيأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسمى له؟ يعني ما قال له أخذ أنت، قال يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره. الرواية الثالثة وصحيحة ابن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة، يقدر يأخذ لو ما يقدر؟ قال لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي لغيره، ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمات إلا بإذنه. يعني يجوز إذا كانت القضية حقيقية، لكن إذا وضعها في مواضع خاصة يعني قضية خارجية فلا يجوز إلا بإذنه. زين، بعد أن ذكر المصنف أقوال وذكر دليل القول الأول ودليل القول الثاني، فما هو رأيك أيها المصنف؟ كلام المصنف في مرحلتين، المرحلة الأولى نحن والدلالة اللفظية، المرحلة الثانية الرجوع إلى الروايات. أما المرحلة الأولى يقول المصنف إذا رجعنا إلى اللفظ الذي ذكره المالك فنسلم أنه ظاهر وينصرف في من؟ في غير المدفوع له، ولكن هذا الانصراف والظهور اللفظي لا قيمة له وليس مهما. ما هو المهم؟ المهم هو الفهم العرفي، لأن الفهم العرفي مقدم على الظهور اللفظي. والظهور العرفي ماذا يقول؟ يجوز له كما أنه إذا وجدت قرينة فالقرينة مقدمة على الظهور العرفي، هكذا الظهور العرفي إذا موجود يقدم على الظهور اللفظي. فإذا وجدت قرينة فنحن مع القرينة، إذا لم توجد قرينة فنحن مع الفهم العرفي. قال: والذي ينبغي أن يقال أما من حيث دلالة اللفظ الدال على الإذن في الدفع والصار، هذه المرحلة الأولى، فإن المتبع هو الظهور العرفي الدال على الجواز، وإن كان يا هو كان مو الظهور العرفي، وإن كان اللفظ ظاهرا بحسب الوضع اللغوي في غيره، غير من؟ غير المدفوع له، لأن الظهور العرفي مقدم على الوضع اللغوي، كما أن الظهور الخارجي. يعني شنو الظهور الخارجي؟ الذي يستفاد من القرائن الخارجية مقدم على الظهور العرفي الثابت لللفظ المجرد عن تلك القرائن. يعني إذا وجدت قرينة يا المقدم
القرينة،
إذا ما توجد قرينة فالفهم العرفي. أما المرحلة الثانية الروايات، قد يقال إن حكم الإمام بالجواز في بعض الروايات وعدم الجواز في روايات أخرى إنما هو حكم تعبدي، يعني الإمام تعبدا قال لهذا يجوز لك الآخر، وتعبدا قال للآخر لا يجوز لك الآخر. يعني قضية على مقتضى القاعدة والمناط لو قضية تعبدية، تعبدية، هذا يجوز هذا ما يجوز، هذا يجوز هذا ما يجوز، قضية تعبدية. يقول المصنف: وهذا بعيد أن تحمل الروايات على شنو؟ على التعبد. أصلا نحن في المعاملات لا توجد لدينا قضايا تعبدية، لذلك يقول: ثم إن التعبد في حكم هذه المسألة لا يخلو عن بعد. إذا لا يوجد فش نسوي؟ تتعارض الروايات المجوزة مع الروايات المانعة. يقول: نقدم الروايات المجوزة على المانعة بأن نحمل الروايات المجوزة على ما يشمل المدفوع له. يعني كان غرض الدافع شنو؟ أن يدفع إلى هذا العنوان من دون ملاحظة الغير، وإنما يريد أن يعطي للفقراء. هسه غير هذا المدفوع له، نفس المدفوع له، مو مشكلة. أما الرواية المانعة فتحمل على القضية الخارجية، أي أنه قد نظر إلى أفراد خارجيين كالمساكين مثلا زيد وعمر وخالد، وكان الدافع لا يدري أن المدفوع له منهم، ما يدري أن المدفوع له جنو أيضا مسكين، لذلك لم يخصص له مقدارا. حينئذ يجوز له الأخذ أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن القضية خارجية تتبع اعتقاد الدافع لا اعتقاد المدفوع له. قال: فالأولى حمل الأخبار المجوزة على ما إذا كان غرض المتكلم صرف المدفوع، يعني صرف المال المدفوع في العنوان المرسوم له من غير تعلق الغرض بخصوص فرد دون فرد آخر. فيشمل المدفوع له أو لا يشمل المدفوع له؟ يشمل المدفوع. وحمل الصحيحة المانعة على ماذا؟ على ما إذا لم يعلم الآمر بفقر المأمور فأمره بالدفع إلى مساكين على نحو القضية الخارجية على وجه تكون المسكنة داعيا إلى الدفع لا موضوعا، يعني أخذت على نحو الطريقية وليس على نحو الموضوعية، يعني على نحو القضية الخارجية وليس القضية الحقيقية. ولما لم يعلم المسكنة في المأمور يعني المدفوع له لم يحصل داع على الرضا بوصول شيء من المال إليه، المن؟ إلى المدفوع إليه. فيجوز له أن يتصرف أو لا يجوز؟ لا يجوز. زين، إذا ما قدرنا نقدم رواية الجواز بهذه الطريقة فالحل شنو؟ يقول تتعارض الروايتان، فنأتي إلى المرجحات فنقدم أقوى الروايتين. زين، إذا لم تكن منهما أقوى كانتا متساويتين تتساقطان ونرجع إلى الأصل، والأصل هنا الجواز أو عدم الجواز؟ عدم الجواز، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، ونحن لا نقطع بالجواز والإذ فلا يجوز. قال: ثم على تقدير المعارضة فالواجب الرجوع إلى ظاهر اللفظ، يعني ظاهر لفظ من؟ لفظ المتكلم، نشوفه يدل على الجواز أو لا يدل على الجواز. طبعا إذا ما لقينا يدل على الجواز أو عدم الجواز لمن نرجع؟ للمرجحات. إذا ما لقينا مرجحات تتساقط ونرجع للأصل. فالواجب الرجوع إلى ظاهر اللفظ الذي أطلقه الدافع. لماذا؟ لأن الشك بعد تكافؤ الأخبار، إذا الأخبار متكافئة الشك في مصدر، في الصارف عن الصارف الشرعي عن الظهور العرفي، لأن الظهور العرفي الجواز أو عدم الجواز؟ الظهور العرفي الجواز. فالآن نشك هل يوجد صارف شرعي صرفنا عن الجواز العرفي أو لا يوجد صارف شرعي؟ فنرجع إلى ظاهر اللفظ. فإذا لم نستطع التحديد، قال: ولو لم يكن لللفظ ظهور فالواجب بعد التكافؤ الرجوع إلى المانع. لماذا؟ إذ لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذن من المالك أو الشارع، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. وهنا جزمنا بطيب نفسه أو لم نجزم؟ لم نجزم، فلا يجوز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يمو حليناها.